بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. قال: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. وهذا الآثار التي ذكرها في هذا الباب، باب هل يرجع إذا رأى منكرا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا رأى المنكر في الوليمة له أن يرجع، بل واجب أن يرجع، بل واجب أن يرجع ولا يستمر فيها. وكما قد ذكرنا الكلام في هذا الباب أو في الباب الذي سبق، أنه لا بأس أو له أن يحضر إذا لم يكن هناك منكرا، ولا بأس أن يحضر إذا كان منكرا لأجل النصيحة، لأجل أن ينصح صاحب المنكر أو صاحب العرس. فلهذا إذا كان هناك منكر فالواجب هو الرجوع. ولهذا كان السلف رحمهم الله يرجعون إذا رأوا منكرا، وقد رجع ابن مسعود في وليمة كما ذكر البخاري رحمه الله، وقد أيضا رجع أبو أيوب الأنصاري من عند ابن عمر لما وجد هناك ستر الجدار، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ستر الجدران. الجدار لا يستر، لكن إذا كان هناك نافذة فلا بأس أن تستر لأجل الكشف. إذا كان هناك مثلا سهوة، مكان يوضع فيه بعض الأشياء، فلا بأس أن يستر. أما يستر الجدر فهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، نهى أن تستر الجدران. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله الويسي، قال: حدثني مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، عن نافع عن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق، عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، والنمرقة هي ما يصلح للوسائل، وقد تسمى الطنفسة. وأنا خرقة صغيرة تصلح للوسائل أو تصلح للوسائد. قال رحمه الله أو قالت رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فهذا الحديث يبين أو فيه عدة فوائد ومسائل، منها ما بوب عليه الإمام البخاري أن الإنسان لا يدخل مكانا فيه منكرا، ومن ذلك الصور. وأيضا في هذا الحديث الوعيد على من يصور هذه الصور، يصور هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صور صورة عذب بها، فيقال له انفخ فيها وليس بنافخ، أنا انفخ فيها الروح. فلهذا فلا يجوز أن تصنع هذه الصور سواء كان بالقلم أو بالنحت أو كذلك بالآلة، فالأصل أن التصوير محرم. وقد جاء الوعيد في من يصور هذه الصور، ويخرج جذعا من النار يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من اتخذ مع الله إلها آخر، وبالمصورين. فالتصوير له وعيد عظيم. وقال هنا أيضا إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، وهذا أيضا من العلل التي ينهى فيها تعليق الصور في البيوت، لا يجوز أن يعلق ذوات الأرواح في البيوت لأن الملائكة لا تدخلها. وأما ما جاء أو رقما في ثوب عن بعض الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو رقما في ثوب، إذا كانت هذه الصورة ليست واضحة أو يحمل على الأشياء التي تمتهن، لكن في هذا الحديث أنها كانت وسادة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن عائشة رضي الله عنها شققت تلك النمرقة وجعلتها وسائد، فالظاهر أنها شققت أو مزقت تلك الصور. ولأنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تجعل الصور حتى ولو كانت تمتهن، وأجاز كثير من أهل العلم أنها إذا كانت صورة ممتهنة لا بأس، لقوله أو إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب أي من باب الامتهان، فإنه لا بأس أن يكون. وأيضا بعضهم حمل حديث عائشة أنها مزقت تلك النمرقة وجعلتها وسائد على جواز أن تجعل في مكان يمتهن، لكن الأفضل ترك هذه الصور حتى ولو كانت ممتهنة. فمن أراد صور فليجعل ما لا روح له، يعلق في بيته ما لا روح له من الأشجار والبساتين وغير ذلك مما لا يكون فيه روح. وأما ذات الروح فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصور. طيب، فهذا بعض ما يذكر في هذه المسائل في هذا الحديث، وبعض المسائل قد مرت قد تكلمنا عليها، فإن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.